السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا وبياكم، ولازلنا وإياكم مع شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا كذلك في كتاب الإيمان، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، وهو الباب 13 من أبواب كتاب الإيمان، والحديث 20، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطلقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، وهو حديث غريب، فقد فرد به هشام عن أبيه عن عائشة، واشتهر عن هشام ورواه عنه الناس. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وهو رواية هنا بالإضافة قولا واحدا بلا تردد، يعني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا مرارا هذا الأمر مرد للرواية، ويحتمل الإضافة، يحتمل الوقف على التعداد، يعني يحتمل الرفع، لكن تنتبه الخبر، لكن الحجة في ذلك الرواية. فالرواية هنا جميع الروايات متفق على أنه بالإضافة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواية أبي ذر، وهي أشهر الروايات، وعليها يشرح الحافظ ابن حجر الصحيح، وهي أوثق وأشهر الروايات على الإطلاق، فيها: أنا أعلمكم بالله. ووقع في رواية الأصيلي: أنا أعرفكم بالله، وكأنه مذكور في المعنى، فإن أعرف بمعنى أعلم هنا. وهذا اختيار البخاري، كأنه صنيع البخاري يشعر بأنه مترادفان، حيث قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، ثم عقب البخاري عاطفا فقال: وأن المعرفة قول القلب. فعبر عن العلم بالمعرفة، فدل ذلك على أنه مترادفان عنده. فرواية الأصيل جاءت على هذا المعنى، على أن هذا مترادف، وأن هذا من الرواية بالمعنى يعني. ولقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. مراد المصنف بهذه الاستدلال بهذه الآية أن الإيمان بالقول وحده لا يتم به إيمان. القول وحده لا يتم به الإيمان، ولا بد أن ينضم إلى ذلك الاعتقاد بالقلب. لا بد أن ينضم إلى القول في الإيمان اعتقاد القلب، هو فعل القلب وكسب القلب يعني. وفي هذا رد على الكرامية الذين يرون أن الإيمان يكفي فيه مجرد القول، فهذا يرد عليهم. طيب، قائل أن يقول: بس الآية هذه لم تأتي في الإيمان، إنما جاءت في الأيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالآية أصلا ليست في الإيمان، إنما هي في الأيمان، ولكن الأمر مشترك هنا وهناك. يعني يعني الاستراك المعنى بين الايباع بين الايمان والايمان هو الذي يعني يجيز مثل هذا الاحتجاج. فان اليهما الايمان هو القسم يعني والايمان العبره فيه بما يستقر في القلب, العبره فيه باستقرار القلب. وكان المصنف البخاري رحمه الله تعالى قد لمح لتفسير زيد بن اسلم, فانه قال في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم, قال هو كقول الرجل ان فعلت كذا فانا كافر. قال لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه, حتى يكون استقر في قلبه فعلا ان هو اذا كان حادثا في قوله هذا فهو كافر فيؤاخذ بهذا. فهذا التفسير من زيد بن اسلم كان البخاري كان قد يستحضره عندما صار هذه الترجمه. كذلك ايضا في هذه الترجمه دلاله على ما يدندن حوله البخاري طول الكتاب باب الايمان من ان الايمان يزيد وينقص. فهنا المعرفه اللي هي العلم اللي هي من تمام اللي هي جزء الايمان ولا يتم الإيمان إلا بها تزيد وتنقص. فقوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم, وهذا تفضيل يدل أن هناك تفاوت فيه من هو أعلم ومن هو أقل علما, فما يقبل هذا التفاوت يصير الزيادة والنقصان فيه ممكنا, أنه لا يتأتى التفاوت والتفاضل إلا بزيادة البعض على البعض ومفاضلة البعض على البعض. هذا كذلك مما يعني يدندن حوله البخاري في هذه المسألة, وأن المعرفة فعل القلب وهي كسب القلب وعمل القلب. العلماء يذكرون هنا في هذه المسألة في هذا الموضع يعني أول واجب على المكلف, وهذا ما طلبت فيه أقوال متكلمين, وقد حكى إمام الحرمين أبو المعالي الجويني أن حكى الإجماع على وجوب معرفة الله تعالى, واختلفوا بعد ذلك في أول واجب, فقيل المعرفة وقيل النظر وقيل القصد إلى النظر, وقيل كلام كثير حتى إن بعضهم كفر العوام اللي هم ما يعرفوش حاجة, يعني لازم ينظروا إلى يصيروا كفار, وهذا مما قلب فيه بعض المتأثر المتكلمين وأنكر عليه. لكن في الحقيقة هذا الكلام كله يدفعه دفعا قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإن هذا الأمر فطر, هذا الأمر أمر فطري لا يحتاج إلى نظر ولا إلى ما يتوقف يعني على نظر ولا على معرفة ولا على قصد إلى النظر. ولذلك قال الله عز وجل فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء يعني مائلين الى الفطر السليمه, كلهم يدل على الفطر فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. فالاصل الفطر, فطر مائله بفطرتها الى دين الله عز وجل. فالايمان له متوقف على النظر ولا على المعرفه ولا على القصد الذي يدندن حوله ويختلف حوله المتكلمون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن كان اوصاه بان اول ما يدعوهم اليه أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لم يقل دعوهم إلى النظر ولا إلى المعرفة ولا إلى القول ولا إلى هذا الكلام الذي ليس من مقبول عامة الناس, ومن هذا الذي يقوى على النظر؟ والنظر ده يأثر عليه العوام. دعي الواحد يكون عنده دماغ عشان يعرف يركب مقدمات ويطلع نتائج ويشغل دماغه, ده اللي بيحكوا عليه. لكن أدنى النظر اللي هو النظر الفطري ده هم لا يقصدون المتكلمون عادة, وبالتالي ما يدخلش معاهم الكلام ده. و ما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من استان عامة الناس بدون هذه المقدمات التي يتكلم بها المتكلمون يدل على بطلان هذه القضية من أساسها. والله أعلم. حتى إن كما يقول حافظ بن حجر وقد نقل قدوة أبو محمد بن أبي جمرة عن القاضي الكبير أبي الوليد الباجي عن أبي جعفر السناني وهو أحد أكابر الأشاعرة أنه سمعه يقول إن هذه المسألة مسألة أول واجب على المكلف هذه النظر ولا القصد ولا المعرفة هي من المسائل المعتزلة التي بقيت في المذهب الأشعري من بقايا الاعتزال الذي كان فيه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى قبل أن يصير أشعري قبل أن يصير إلى مذهبه اللي هو الذي انتشر بعد ذلك باسمه الأشعرية، ثم بعد ذلك على ما يقول به عن كثير من المؤرخين، قبل أن يستقر في النهاية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل اللي هو مذهب أهل الحديث، والذي هو على خلاف مذهب المتكلمين المنتسبين إليه في هذا الزمان وقبله بأزمان. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الآية: دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذا عام، ما هو خاص فقط بالأيمان وموضع ورود الآية، بل هو عام في جميع الأعمال بدءا من الإيمان وأنت طالع أو أنت نازل. الإيمان ده على حاجة. فالإمام النووي يقول هذه الآية تدل على صواب المذهب المختار أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، فهذا فيما لم يستقر، ففي العوارض التي تعرف في النفوس شيء إنسان يحدث نفسه بشيء ثم لا يعزم عليه ولا يفعله ولا يعني يكمل العمل حتى يبلغ ذلك العمل فعلا أو قولا، إنما مجرد أمر طارئ يعني هم طارئ أو فكرة طارئة هذا يعفو الله عنه، لكن ما يستقر في القلوب وتنعقد عليه القلوب هذا الذي يحاسب عليه المرء بلا كلام. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام. محمد بن سلام بن الفرج الإمام الحافظ الناقد الكبير أبو عبد الله السلمي مولاه البخاري البيكندي رأى مالك بن أنس ولكن لم يتفق له سماع منه، ما سمعش منه، رأى طبعا صغيرا اللي هو يومئذ كان ابن نحو 18 عام، وكان مذهب مالك معروف كما بين ذلك محمد بن سلام نفسه بعد ذلك، قال حضرت مالكا وكان يقرأ علي فلم أسمع منه. مذهب الجماهير إن السماع أولى من العرض، السماع إن الشيخ هو الذي يقرأ ويستمع له الطلاب أو التلاميذ يعني، والعرض إن الطلاب أو التلاميذ هم الذين يقرؤون على الشيخ، والشيخ يسمع كما يحصل في القرآن، القرآن يعرض على المشايخ، طالب يقرأ يصح كما يقال اللوح أو القدر الذي سيحفظه على الشيخ والشيخ يسمع. فمالك كان مذهبه ومذهب أهل المدينة أن العرض أولى من السماع، يقولون كالقرآن حديث مش أحسن من القرآن، كله يعني ما كانش يعني أقل منهم على أقل عمل كمعاملة، لكن ما يشوف أعلى بطريقة التحمل يعني، كان هذا مذهب وقعت له في هذا الأمر أشياء كثيرة مشهورة يعني. ومذهب الجماهير إن السماع أولى من القراءة، فكان بعض الناس يأبى إلا أن يسمع، ما يرضاش يأخذ بالعرض، ما كانش يرى العرض شيئا. فلذلك صاحبنا هذا محمد بن سلام اتفق له آراء مالك ولكن لم يسمع من مالك، قال انه كان لا لانه كان مصرا على العرض، انا ما ينفع اخذ بالقراءه، لازم انا الشيخ يقرا وانا اسمع قراءه الشيخ، هذا اوثق في قلبي يعني. فكان مما فاته بسبب ذلك القراءه والسماع من الامام مالك، وطبعا هذا فوت كبير حقيقه يعني، فان مثل مالك لا يطرد لمثل هذا ولا يضيع لمثل هذا، لكن هو يعني بعضهم طول الرسالة هذا هشام بن عمار قصة شهيرة، طول الرسالة مسألة القراءة اللي كان جمع له أهله أموالا، باع أبوه ما يملك والجماعة كلهم لموا له فلوس وراح لمالك عشان يسمع المالك، وكان صغير السن، فالإمام مالك قال له اقرأ لما جاء دور عليه. طبعا هو في الأول في بعض الروايات إن هشام كان صغيرا، فلما الناس خلصت قالوا لهشام سل ادخل سل، فلما سأل مالك قال فضل مالك، قال جاء دور العيال عيلك ولا ايه عشان العيال كمان ايه ده اللي من امتى مستهلا يسمعنا ويسال، فقال لاصحابه يحملوه شلوه وضربهم 20 دره تاديبا يعني، زي مثل هذا الغلام الصغير يجلس في هذا المجلس الكبير ويسال الامام مالك في مسائل يعني هو يراه اصغر من هذا بكثير، هذا ما يليق يعني تاديبا له وطلق له حتى ياتي في وقت طبيعي لمثله يعني. فجلس هشام يبكي، ويقال ان هو لما جاء دور علي قال له اقرا، قال لا ما انا بقارئ، لا انا اسمع من لفظ مش ممكن اقرا، قال له اقرا، قال لا بل اسمع، قال احملوه، ما كانش عندهم نظام، ما كانش في وقت للدلع يعني شيلوا فعطفه وضربه 20 ضربه ضرب يعني. بعدين لما ضرب عبده فرق له مالك قال ما يبكيك تفعل اثنين. قال ان اهلي وابي داع ما يملك وبعثني حتى اسمع منك فتضربني فانا ابوي صرف الوراء اللي قدام وباع اللي حلتنا كله عشان اجي اقعد كلمك واسمع منك حديثين وما انا سايب اهلي وخدت فلوس ابويا كلها خربنا بيت عشان نسمع منك حديثين تيجي تضربني في الاخر. فرق له مالك صعب عليه يعني قال خلاص انت عايز ايه؟ قال تفرق انت عليه هذا تعال انت خدت كام عصايه ضربت كام ضربه؟ فقال 20. قال ساقرا عليك بكل حديث بكل ضربه حديثا. وقرا عليه 20 حديثا من لفظ مالك دي حاجه طبعا عظيمه جدا يعني. فقال له هشام اذا زد في الضرب وزد في الحديث ضربني كمان 100 الله يكرمك وسمعني كمان 100 من لفظك بحيث انا عايز اهم حاجه اسمع مش مشكله لا تموتني بس اسمع في الاخر. طبعا هذا يدلك على مدى عنايه هؤلاء بعلم انه كان ألد عليهم اولى عندهم من اي شيء يعني يسلكون في سبيل المحصلين كل مسلك. فالامام محمد بن سلام كان من اوعيه العلم وائمه الاثر. قال يحيى بن يحيى النيسابوري بخراسان كنزان بخراسان كنزان. محمد بن سلام كنز عند محمد بن سلام بكنز وكنز عند اسحاق بن راهويه واحد كنوز من مجامع العلم بخراسان يعني. وكان ذا حشمه ومال كان رجل موسر يعني حتى انه مره وهو في مجلس بعض المشايخ وهو يكتب ويملي انكسر الخلق وهو لا يريد ان يفوته شيء من الكتاب عايز ما يقلش حاجه من حد عايز يعني يستدرك. فنادى فامر مناديا نادى قلم بدينار اللي يدير الان قلم اديله مقابل هذا القلم دينار. دينار ده رقم كبير دينار كما قلنا بغرض 4.25 جرام ذهب يعني ما يسوي الان ما يقرب من 170 دولار دينار. فالرجل مستعد يبذل في قلم لا يسوي درهما. قلم ده ما يسواش درهم مش دينار ما يسواش درهم يوم درهم ده لست اقلام ما يسواش حاجه يعني خالص. مستعد يدفع فيه 4.25 جرام ذهب علشان ياخذه في اللحظه حيث لا يفوت عليه حديث معه. فلما قال هذا طارت اليه الاقلام. فاقول بالمنه لما يقول نحن قلم بدينار قلم بدينار حاجه يعني حاجه ولا الذهب لو قلم ذهب لا يبقاش بسعر ده. وهذا يدلك على حرصه التام وعلى عنايته التام وانه مش مشكله يبذل ما يبذل لكن المهم ان يحصل العلم. العلم اعز عليه من المال. وقع طبعا خلاف مشهور جدا لا نفوته ذكرى نطفه منه الان في ضبط ابو محمد هذا سلام هذا هل هو سلام ولا سلام؟ وهذا يدلك على العنايه الكبيره عند القوم يعني اذا واقفين في الحته دي هو سلام ولا سلام والفوا فيها كتب من الفريقين فالف جماعه بانه بالتشديد والف جماعه بانه بالتخفيف. ابو محمد المنذري الف كتاب انه بالتخفيف والف ابن ناصر الدين بالتشديد والف كمان واحد رد عليه وكان عبد الغني كان الف وعند الداي 4-5 تقريبا الفوا كتب رسائل في ضبط اسم محمد بن سلام هل هو ابن سلام ولا ابن سلام؟ من ارجح ما يحتج به من يقول انه سلام روايه يعني يرونها عن محمد بن سلام انه قال انا محمد بن سلام بالتخفيف. فكان الموضوع اصلا كان سائد في زمانه كان مجتهد خلاف في نطق اسم ابيه هل هو سلام ولا سلام؟ طبعا الاسماء كما هو معلوم ليس فيها قياس الاسماء سماعيه اي اسم انما ينطق بنطق اهله هم سموه ايه؟ مش انت عايز تقول ايه؟ هم سموه ايه؟ سموه سلام ولا سلام؟ ليس فيه قياس في الاسماء ولا يفيد فيها لا سياق، لا سياق الكلام يقول ايه ولا ما ينفعش، ولا سباق ولا لحاق. الاسماء على ما ينطقها به اهلها. فهم اختلفوا تقريبا في زمان حتى نفسه هو كان يقول انا محمد بن سلام. ده ارجح ما يحتاج به من يرى التخفيف. وعلى من يرى التشديد يحتاج باشياء هي على سبيل الاستنباط. لكن الحافظ ابن رجب الحنبلي قال في بعض كلامه عن هذه المساله قال واشد ما يحتج به المخففون انه قال في حكايه ذكرها الخطيب وغيره انه قال انا محمد بن سلام لكن ابن رجب يقول هذه الحكايه فيها كذاب فلا تثبت عن محمد بن سلام. لكن ايضا مما يحتج به على صحه التخفيف ان غنجار صاحب تاريخ بخارى ده متقدم حكى هذه القصة عن محمد بن سلام بالتخفيف وأقر ذلك، هو أعلم الناس بهذه المنطقة وكان بهذه من هذا المكان يعني تبع المنطقة، وهو أعلم الناس بتواريخ البخاريين ومن بجواره، وله كتاب تاريخ بخار أشهر كتاب صنف في هذا الأمر يعني. وكثير في الحقيقة من المتقدمين لم يحكوا إلا التخفيف، فكان التخفيف هو الأشهر يعني. المهم الموضوع واسع يعني، اللي يرى التخفيف ويعتد له الموضوع ما فيش مشكلة، اللي يرى التشديد وهو المناسب ما في مشكلة. المشكلة إن واحد يعني يقول القول الآخر هذا باطل أو ما شابه ذلك، هذا الذي ألف الناس في دفع هذا الملام عمن قال يعني، بعضهم ألف دفع الملام بالنصر الدين، قال دفع الملام عمن قال عمن خفف أو عمن خفف محمد بن سلام، هو لا يلام. هذا ممكن نحترى رأي الآخر أنت حر، مش مشكلة، الموضوع واسع، المسألة بسيطة جدا يعني. لو استفدت منها أن الناس كان عندها عناية شديدة حتى بالدقائق هذه، وهذه من دقائق العلم، فحتى يضبطونها يصنفون فيها في مثل هذا. وهناك الأفضل من جمع من صنف في مسألة الرسالة، فجمع عددا ضخما جدا من كتب نفس مسألة واحدة أو في لفظة واحدة أو في موضوع بسيط جدا يعني. وهذا يدل على تمكن العلماء، فالعلم لا يضيع حتى يضيع دقائقه. كلما تبقى الناس سطحية وتتكلم بمسائل عامة ببساطة وبتسطيح شديد كلما يضيع العلم. لا بد يبقى المتخصصون عندهم علم وعندهم تنقير عن دقائق العلم ولطائفه. هذا المانع طبعا يقابل الناس بالأمر اليسير في صغار العلم، لكن يبقى أهل التخصص عندهم توغل بهذه الدقائق. محمد بن سلام ذكر محمد بن يعقوب الديكاني هو بلديه يعني، قال سمعت علي بن الحسين يقول كان محمد بن سلام في منزله. هذه قصه غريبه حقيقه يعني، لكن يقول عن باب الاستئناس يعني والاستغراق ايضا. قال كان محمد بن سلام في منزله فدق باب فخرج، فقال له الشخص اللي على الباب يا ابا عبد الله انا جني رسول ملك الجن إليه يسلم عليك، عفركوش يعني يسلم عليك، ويقول لك لا يكون لك مجلس إلا يكون منا في مجلسك أكثر من الإنس، وقالوا إحنا بنحضر معك أكثر من البلدين. وهذا في حقيقة غير مستنكر يعني، هو القصة ليس فيها خاصة إن سهل بن محمد بن يعقوب بن كان يقول هذه حكاية مستفيضة عندنا مشهورة، وهي غير مستنكرة، هي قد تكون مستغربة، هذا مما يستغرب يعني، لكن ليس مما يستنكر. ليه؟ لأن حضور الجن مجالس العلم هذا أمر حدث من أيام نفسه، لو كان يحضر معه جن ويسمعون القرآن ليس فيه إشكال، لكن لا يحضرون بصورهم حقيقية ولا يراهم أحد، يحضرون لا يراهم أحد، واستفاض هذا عن جماعة كثيرة العلماء والسلف ذكروا مثل هذا، ويخبرهم به مخبر، قد يكون هذا المخبر شخص ويكذب، وقد يكون حقيقة نعم جني متلبس بشخص يعني متصور صورة إنسان. هو موضع الإشكال في الحتة دي بس، في النقطة دي، إن المخبر هذا على أنه من الجن، هل هو صادق في دعواه؟ ولا هو رجل غريب ومستهبل وعايز يعمل يعني حكاية وقصة بحيث تشتهر ويقول أنا حكيت على الشيخ وقلت له أنا رسول ملك الجن إليك، وأنا ما أعرفش، أنا بخاف من خيالي مش من الجن ولا حاجة. فهو ده موضع بس الإشكال في النقطة، هو قد يكون هذا صدقا وقد يكون كذبا من مخرج القصة، لكن وقوع مثل هذا غير مستنكر، يحصل ممكن، فسمعنا بعض المعاصرين مثل هذا والله اعلم بصحه ذلك. قال محمد بن سلام اخبرنا عبده، وعبده ابن سليمان هو الحافظ الحجه القدوه ابو محمد الكلابي الكوفي. قال الامام احمد في عبده بن سليمان قال هو ثقة وزيادة، ومعلوم عند المحدثين إن الناقد أو الإمام إذا كرر اللفظة فإنما يدل على أعلى التوثيق، لما يقول في واحد ثقة غير لما يقول فيه ثقة ثقة، غير لما يقول فيه ثقة 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 ثقة. ويذكرون إن أكثر من ما كرر في ذلك قول ابن عيينة في عمرو بن دينار، حدثني عمرو بن دينار وكان ثقة 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 ثقة، وانقطع نفسه عند التاسعة، لو كان في نفس كان قال 100 يعني، كان قال هو ثقة لغيره تقول بس، يعني هو في منتهى التوسع. فزيادة الألفاظ تدل على زيادة المعاني، فلما يقول عندي ثقة يعني قام كويس، لكن ثقة أقوى وأشد، أحمد يقول فيه ثقة ثقة وزيادة، يعني وفوق الثقة بمراتب، وهذا يفيد عند التعارض. قال نعم هم كلهم ثقات صحيح، لكن هذا التوثق الزائد وهذا التوثيق الزائد إنما يحتاجون له عند تعارض الروايات، لما هذا الثقة ثقة فوق الثقة يخالف واحد ثقة بس، ثقة بشرطة مش بشرطتين وحدة يعني، يبقى لا يغلب في الغالب أو شرطتين، لأنه هو أعلى درجة أقوى يعني. وهذا يقول أحمد هو ثقة ثقة وزيادة مع صلاح وشدة فقر، كان فقيرا جدا عليه فروة خالقة لا تساوي كبير شيء، وما شفناهوش أدعى بزياد واحد فروة خالقة قديمة مقطعة ما رأيناه يغيرها أبدا يعني، وهذا يدل على شدة فقره. وكان كثير من هذا الرعيل كانوا كذلك، كانوا فقراء، كانوا قد أعرضوا عن الدنيا، زهدوا فيها مع إقبالها على كثير منهم، وانشغلوا عنها بطلب العلم والعبادة، وكانوا قريب العهد بالنور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قريب العهد جدا بذلك، وكتبت أثر النبوة حيا ومعاه العلم قويا، فكان الأسد ترى عامة أهل العصر أهل خير، العام الأغلب الأهل الفضل فيهم ذلك صبر كثيرون جدا، وكلما تقدم الزمان كلما تناقص الخير، حتى لا يبقى من الناس إلا حثالة كحثالة الشعير لا يبديهم الله بال، عليهم تقوم الساعة. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من ذلك. وقال الإمام أحمد بن صالح العجلي قال عن عبد بن سليمان ثقة صالح صاحب القرآن كان يقرأ، توفي في سنة 88 للكفر. قال عبده عن هشام، وهشام بن عروة ابن الزبير بن العوام نار على علم من أكابر العلماء المحدثين، الإمام الثقة شيخ الإسلام أبو المنذر القرش الأسد الزبير المدني، سمع من أبيه عروة بن الزبير ومن عمه عبد الله بن الزبير، كان عبد الله أسن من عروة بعشرين سنة، عبد الله بن الزبير أخو عروة بن الزبير لكن كان يكبر بعشرين عاما، فسمع من أبيه عروة وسمع من عمه عبد الله بن الزبير وسمع من زوجته أسماء بنت عمه المنذر وسمع من أخيه عبد الله بن عروة وعبد الله بن عثمان وسمع من طائفة من كبراء التابعين، وروى عنه جماعات وخلق لا يحصون، حدث عنه الأكابر شعبة ومالك والثوري وجماعات لا يحصون، ولحق البخاري بقايا أصحاب، ولحق عبيد الله بن موسى هو من بقايا أصحاب هشام بن عروة. قال أبو هيب قدم علينا هشام بن عروة فكان مثل الحسن وابن سيرين جلالة يعني، وقال ابن سعد كان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة، وقال أبو حاتم الرازي ثقة إمام في الحديث، وقال يحيى بن معين وجماعة ثقة، و قال يعقوب بن شيبة هشام ثبت لم ينكر عليه إلا بعدما صار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية وأرسل عن أبيه أشياء كان مما سمعه من غير أبيه عن أبيه، هذا فقط الذي أخذ على هشام بن عروة، لأنه لما راح لأهل العراق، العراق كانت في ذلك الزمان بعد قليل يعني كان فيها كثيرون يعني من طلاب الحديث والعلم، فلما ذهب إلى العراق انبسط إليه، عجب المقام عجب الناس كذا، فصار منبسطا في الرواية، صار يحدث عن أبيه بما لم يسمعه من أبيه، هو يروي عن أبيه عن عائشة، ويروي أشياء عن الناس عن أبيه، فصار يتوسع يعني يتجوز لكثرة الطلب يعني وكثرة التحديث، فربما يتجوز ويذكر حديثا هكذا مرسلا يرسله عن أبيه وهو سمعه من غير أبيه عن أبيه، هذا الذي أخذ على هشام ابن عروة. حتى عبد الرحمن بن خراش يقول بلغني أن مالكا ناقم على هشام بن عروة حديثه لأهل العراق وكان لا يرضى، ثم قال قدم الكوفة ثلاث مرات، خدمة كان يقول فيها حدثني أبي قال سمعت عائشة، والثانية كان يقول فيها أخبرني أبي عن عائشة، بدأ يتخفف في ليفي في أدوات السماع، الأول حدثني أبي سمعت عائشة وأجل أي عائشة فأخبرني نعم كان المرأة لدي وحدثني واحد لكن هي في الحقيقة أنت تتفق أقل منها رتبة يعني، قال أخبرني أبي عن عائشه ثم تقدم سلسله صار يقول ابي عن عائشه يعني يرسل عن امينه ورشه حدثا ولا اخبرني ابي يقول عن ابي فابي لا يعني سمعت اخبرني لا يصرح بها وهو ثقه مطلقه وما زعمه بعضهم من انه تغير في اخر عمره واختلط بما قاله ابو الحسن بن قطان فهذا لا يصح ولا يثبت انما وقع له ما يقع لمن كبر سنه طبيعي ان الرجل كما يقول الحافظ الذهبي ان الحافظ قد يتغير حفظه اذا كبر وتنقص حده ذهنه فليس هو في شيخوخته كهو في شبيبته الناس كلها كده ده لا يقبل منه احد وما ثم احد بمعصوم من السهو والنسيان وما هذا التغير اليسير يعني بسبب السن لضار الاصل لا يضر وانما الذي يضر الاختلاط التغير التام هو ما عاد يدري كما وقع الجماعه من الحفاظ المشاهير وهشام فلم يختلط قط ما حصلوش هذا التغير الشديد هذا امر مقطوع به وحديثه محتج به في الموطا والصحاح والسنن فقول ابن القطان انه اختلط قول مردود مرذول فارني اماما من الكبار سلما من الخطا والوهم ده كلام الذهبي يعني فهذا شعبه وهو في الذروه له اوهام وكذا معمر والاوزاعي ومالك رحمه الله عليهم اجمعين عايز يقول يعني ان الواقع لهشام بن عروه في اخر عمره ما كانش اختلاط انما كان تغيرا يسيرا بسبب كبر السن ولم يؤثر على حديثه شيئا وان كان وقع له اوهام يسيره فهذا لا يخلو منه احد قط من الحفاظ الاكابر وبالنسبه لا يقال ان صاحبه قد اختلط هشام بن عروه كلام فيه كثير حقيقه وانا عشان نختصر يعني ساقف عند هذا الحد كل مره ياتي ذكره سناخذ جزءا يسيرا اخر من ترجمته وكان اصلا مع المكثرين ممن لهم تراجم طويله يعني زي امام مالك وزي شعبه وزي سفيان وزي هشام وزي ابيه عروه وهؤلاء الاكثر تراجمهم طويله جدا لو اخذنا نتكلم فيها ممكن ناخذ فيها خمسه ست مجالس او ست مجالس يعني فحتى لا نستغرق الوقت كله وبذلك نكتفي بالقدر الوجيز منها ثم اذا جاء ذكره مره اخرى لا نكرر ما سبق وانما ناتي بالجديد الباقي من ترجمه الامام المكثري الذي له ترجمه مطوله مثل هذا قال عن ابيه وابوه اشد منه يعني شهره واكبر منه قدرا طبعا فهو عروه ابن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب الإمام عالم المدينة أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني الفقيه الجليل أحد الفقهاء السبعة حدث عن أبيه بشيء يسير صغرا كان أدرك أباه وهو صغير السن لم يحدث عنه بشيء كثير وحدث عن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق وعن خالته أم المؤمنين عائشة ولزمها وتفقه بها هي التي خرجته في العلم هو من هو تلميذ عائشه رضي الله تعالى عنها واكثر روايته عن عائشه وبها سبق اقرانا فكان اقرانه يكون على ابي هريره وكذا وكذا وكان عروه يتفرد بهم بالدخول على عائشه ما حدش يقدر يدخل عليها غيره خلفه لكن يروح هم فين يقفوا بره ينتهي المقام هنا لكن هو كان يدخل بقى جوه فين؟ في خلفه يعني ولهذا تفرد عنها بالكثير ونقل عنها علما جما وتخرج وتفقه بها فهي شيخته الكبرى وهي اعلم نساء الارض كما يقول الذهبي ما اعلم امراه على وجه الارض في العالمين اعلم من عائشه رضي الله عن عائشه ورحمها فهو روى عنها ولازمها وتفقه بها وعن سعيد بن زيد وعلي بن ابي طالب وسهل بن ابي حكمه وسفيان بن عبد الله الثقفي وجابر ونزل بقى والحسن بن علي والحسين رضي الله عنهم ومحمد بن مسلمة وابي حميد وابي هريرة وابن عباس زيد بن ثابت وابي ايوب المغيرة وأسامة وجماعات من الصحابة وخلق سواهم يعني وروى عنهم خلائق كثيرون ايضا لا يحصون اشهرهم ابنه هشام وابن شهاب بن الزهري وسليمان بن يسار وصفوان بن سليم ويزيد بن ابي حبيب وكثيرون يعني جماعات كثيرون وكان في يوم الجمعة صغيرا، كان بذلك اليوم ابن 13 سنة، ولهذا استصغر ولم يدخل، يعني لم يقبلوه يومئذ وردوه. ويروى عن الزهري عن قبيصة بن لؤي قال: كنا في خلافة معاوية وإلى آخرها نجتمع في حلقة بالمسجد بالليل، أنا ومصعب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الملك بن مروان، بعد كده يصير خليفة أمير المؤمنين، وعبد الرحمن بن مسور وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس، وكنا نتفرق بالنهار بالليل يقعدوا يذاكروا مع بعض في المسجد، وبالنهار يروحوا يلفوا على المشايخ. فكنت أنا لا قبيصة بن زهير مجالس زيد بن ثابت وهو مترأس بالمدينة في القضاء والفتح والقراء والفرائض في عهد عمر وعثمان وعلي. ثم كنت أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن مجالس أبا هريرة، وكان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة، وهو طبعا برضه كان ناصح، يعني كان يدخل على عائشة ويستغل الوقت كله، حتى إنه جاء قبل موتها بثلاث سنوات وقال: أنا الآن يعني لو ماتت غدا ما عدت ما بقي عندها شيء إلا ما أخذ، أنا خلصت على كل عائشة اللي عندها. يقول: ما ماتت عائشة حتى تركتها قبل ذلك بثلاث سنين، كان قد أنجز كل ما عندها، أخذ كل ما عندها من العلم، سمع ما عندها من الأحاديث يعني، فما عادش بقى غير التكرار. وكان يقول هذا يعني، فيروي عنه هشام ابنه أنه كان يقول: لنا ونحن شباب ما لكم لا تعلمون، ليه ما تفتحوش العلم يعني؟ إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين، النهارده صغيرين وبكره تفوزوا مشايخ الدنيا، المشايخ هيموتوا وهتيجوا إيه؟ وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل، ورجل كبير في السن وهو ما يعرفش حاجة، جاهل، تكلم جاهل. لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيت. قلنا قبل ما تموت أربع سنين، مش بثلاثة كمان كما يحكي قبله الرواية القبلة. يقول: لو ماتت مش هندم على حاجة، إن أخذت كل ما عند أهل الرواية. ولقد كان يبلغني عن الصحابي الحديث فآتيه، فأجده قد قال: دخل نام في القيلولة، فأجلس على بابه ثم أسأله عنه إذا قرب يعني. فطبعا كان عنده اجتهاد شديد ودأب يعني في طلب العلم. قال عمر بن عبد العزيز: ما أجد أعلم من عروة بن الزبير، وما أعلمه يعلم شيئا أجهل. فكان عمر بن عبد العزيز في رتبة عروة العلم، يقول: أنا ما أعلم أعلم منه، وما أعلم شيئا يعني وما أعلمه يعلم شيئا أجهل، يعني كل ما عنده علم من العلم الدلال. وقال أبو سنان: فقهاء المدينة أربعة، فقهاء المدينة أربعة: سعيد وعروة وقبيصة وعبد الملك بن مروان. سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن زهير وعبد الملك بن مروان، هو عندما صار أمير المؤمنين كان أمسك فتى فيهم، كان من نساك زمان ومن أعلمهم بكتاب الله، حتى إنه روى أنه لما جاءته الخلافة كان يقرأ في المصحف على عادته، فلما بلغ أنه صار الخليفة أطبق المصحف وقال: هذا آخر العهد بك. قال له: اشتغل بقى، الموضوع محتاج حاجات تانية كتير يعني. قال: يروى والله أعلم بصحته. قال الزهري: رأيت عروة بحرا لا تكدره الدلاء، يعني مهما يسمع الناس منه ويرمون عنه ويأخذون عنه لا يؤثر فيه شيء، بحر لا تأتي على آخره. وقال هشام ولده: والله ما تعلمنا جزءا من ألفي جزء من حديث أبي. كل ما يقول هشام عن أبي هو كثير جدا، لا يبلغ جزءا من ألف جزء من حديث أبي. قال الزهري: سألت ابن صعيب عن شيء من الفقه فقال: عليك بهذا، وأشار إلى ابن المسيب. فجلست سبع سنين لا أرى أن عالما غيره، ثم تحولت إلى عروة ففجرت به ثبت البحر. ولعل سبع سنين مع ابن المسيب فكر يقول: ما كنت أظن أن هناك عالم غير ابن المسيب. ثم لما ذهبت إلى عروة، لا لسه بدري بقى خالص، الموضوع كبير، قال ففجرت به ثبت البحر، فليس بحر لسه ما عرفش عنه حاجه، يعني كانه عنده هذا اشد من عنده من المسيب. وقال عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن: دخلت مع ابي النسج فرايت الناس قد اجتمعوا على رجل، فقال ابي انظر من هذا، فنظرت فاذا هو عروه، فاخبرت وتعجبت، فقال يا بني لا تعجب، لقد رايت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسالونني، لقد رايتهم يسالونني. ومع ذلك كان الزهري يقول: كان عروه يتالف الناس على حديثه، كان يجيب الناس ويديهم يعمل لهم طعام وكذا واكل ويديهم فلوس عشان يسمعوا. وقد قال ابن مير عن هشام عن عروه: ازهد الناس في عالم اهله. الناس دائما يعني تذهب في الايه؟ فيما هو قريب منها. يقول الدخان القريب يعمي، الدخان القريبه تعمي. فكذلك العالم عندما يكون في اهله وفي وسط اخوانه قد لا يفهمون به كثيرا، لكن هو قد هو اكبر من هذا بكثير، لكن هكذا اذهب الناس في عالم اهله. فهو كان يقول له يتوجع، يعني يقول هنعمل ايه؟ هم مش واخدين بالهم بقى، لما ياخدوا بالهم بقى. فكان يتالفهم على ان يسمعوا منه، ان ينشر العلم. كان هذا همه يعني. طبعا قال ابن شمس، وانا ساخذ عند هذا الحكم من حديث عروه ثم ننتقل ونقوله في ذكر له قادم. قال ابن شمس: كان عروه يقرا ربع القران. طبعا ما سبق من حديث عروه وحفظه وعلمه وفقه ده بقى ده يعني شيء. هناك بقى ابواب اخرى عند عروه ايضا تقل روعه ورفعه عن طلب العلم وتفقهه وكونه من كبار فقهاء المدينه، بل هو احد الفقهاء السبعه، مما تابع عاليا جدا من اعلم اهل زمانه في ذلك في عصر التابعين. فهو ده باب وله ابواب اخرى كثيره مشرعه. قال ابن شوزب: كان عروه يقرا ربع القران كل يوم في المصحف نظرا. يقرا ربع القران كل يوم، يقرا سبعه اجزاء ونصف نظرا، يعني يراجعها كده بعين، ويقوم به الليل، فما تركه الا ليله قطعت رجله. وبعض الروايات تقول ان هو كمان قام بورده في هذه الليله. يعني يقرا كل يوم في النهار ربع القران مراجعه، ثم يقوم به الليله غيبا يعني. وما ترك ذلك فيما يقول بشوزر الا في اليوم اللي قطعت فيها رجله، لما وقعت فيها الاكله فنشرت. وكان اذا كان اياما رطب يثلم حائطه، ثم يأذن للناس فيه فيدخلون فيأكلون ويحملون. كان زمال كثير، كان يجي في أيام استواء التمر والبلح كده والرطب يكسر الحائط، يفتح البستان يكسر الصوب بتاع البستان ويفتحه للناس. اللي عايز يدخل يأكل يأكل، اللي عايز يشيل معاه ياخد معاه شنطة ولا حاجة ولا يحمل في مشي. كان أطرق هذا الأمر صدقة على الناس. نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله تعالى حديثنا عن عروه في ذكر له اخر. عن عائشه رضي الله تعالى عنها، وعائشه ام المؤمنين واحب خلق الله الى رسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وفقيهه نساء العالمين، فليس في العالم امراه افقه من عائشه رضي الله عن عائشه. حديثنا والحديث فيها طويل جدا، وهي غنية عن مثل هذا لشهرتها ومعرفتها وإطباق أرسل الصالحين الصادقين على الثناء عليها وإكرامها، وهي جديرة بهذا. ولا يبغضها إلا رافضي خبيث لعنه الله، ولا جمعه الله بها ولا بولد ولا برسول الله أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، بما لا يشق عليهم، لا يقيس الناس على نفسه، الإنسان كان يستطيع أن يفعل الكثير، ولكنه كان إذا أمر الناس بشيء أمرهم باليسير الذي يطيقونه، فيقع في ظن الناس أنه إنما يأمرهم بذلك، وكان يأمرهم ويفعل، كان يفعل بما لا يأمرهم به، فكان يتصورون أنه إنما يفعل هذا اليسير لأنه مستغني عن الاعمال الكثيره بما غفر الله له من ذنبه. غفر الله له ذنبه ما تقدم وما تاخر. فعلى خلاف فيما تقدم هذا، هل الانسان له ذنب وغفر؟ ولا ايه حكايه الذنوب المغفوره هذه المقدمه لهم فيها يعني كلام كثير، بعضهم يقول هذا من باب خلاف الاولى، ليس ذنبا انما هو من باب حسنات الرسل المقربين، هذا من باب خلاف الاولى فكانه ذنب في حق هؤلاء الاكابر يعني. والبعض يقول ان ان ان, إن هذا ما كان قبل البعثه، قبل ان يبعث نبيا يعني. ولهم كلام في ذلك الامر يعني لا نطيله بذكره الان. المهم ان هم الصحابه كانوا لما امرهم بما يطيقون من يسير الاعمال، والنسب كان من شأنه انه يحب العمل اليسير المداوم عليه، يقول احب العمل المداوم عليه صعب وينقل، فكان يتصورون انه يامرهم بهذا انه مستغني عن العمل، فيقولون لست كهيئتك رسول الله، انت مغفور لك ذنبك، فانت لست بحاجه الى زياده في الاعمال، لماذا تعمل؟ وانت قد غفر لك ذنبك، ونحن نعمل حتى تغفر لنا ذنوبنا وقد تدعو الى المقامات العاليه، انت في اعلى مقام، مغفور لك ذنبك كله، فلست مضطرا لان تفعل ما نفعل. فيغضب صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. يقول بالعكس، فكوني غفر لي ذنبي هذا يدعوني الى مزيد من العمل شكرا وثباتا على ما انا عليه. وهكذا العمل المر عندما يوفق العمل الصالح ويكرم من الله تعالى بالمغفره، يحتاج هو يزيد في العمل حتى يثبته الله على الخير، حتى يشكر ما مضى من الانعام الالهي عليه. ثم كان يغضب ان اذا وقع في نفوس الناس انهم سيفعلوا شيئا، يعني يامرهم بشيء وهو يفعل شيئا، يعني هو سيختار شيئا لنفسه يسير لانه غير محتاج، ويامرهم وينبغي ان يامرهم بشيء اخر، او ان ما يامرهم به من العمل اليسير لا يناسب حالهم ويحتاجون ان يزيدوا، هذا مشكل كبير، يعني يصير يترتب عليه ان يصير ليس خير ليس هديه خيرا لهذا. يبقى اذا الناس مامور ان تزيد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هو عمل حاب يعمله ضعف ذلك فلا يصير هديه خير الهدي، وهذا اشكال كبير، فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان هذا القصد منهم والفهم منهم يغضبه جدا حتى يعرف الغضب في وجهه انه ياتي على اصل رساله الابطال. هو بيامرهم بشيء المفروض هم يعملوا فوق اللي يامرهم به، فما الفائده من امره لهم بما لا يكفيهم؟ ان هم محتاجين الى ما لم يامرهم به حتى يبلغوا المرتبه الصحيحه من الدين والمغفره. هذا كلام فارغ، هذا ما هو صحيح، بل لا يامرهم خصوصا من العبادات والاعمال، هو اللائق بحالهم الذي يبلغهم تماما رضوان الله تعالى، ما هم محتاجين اكثر من هذا الشيء، اذا زادوا فخير وبركه يعني الدنيا. بس ناهي زينه لازمه، ولا هو بشيء محتم، ولا هم محتاجون لهذه الزياده في اصل العمل يعني. فكان صار يغضب لانه كما قلت يؤدي الى ان يصير فعل صلى الله عليه وسلم ليس هو خيرا له، وانه ليس قدوه ولا اسوه، ويفعل على قدره وهم يفعلون على اقداره، فلا سنه اتباع ولا اسوه ولا شيء. ثم يصيرون محتاجين ان يزيدوا على ما يامرهم به، وفي هذا ابطال للاتباع والاسوه. ولهذا الانسان كان يغضب من هذا، يقول انا اعلمكم بالله واتقاكم له، انا لا ادرك شيئا يقربني من الله، ولا امركم بشيء فيه يكون اقل من رضوان الله عليكم، انا اعلمكم بالله واتقاكم له، ومع ذلك امركم بهذا اليسير، فان هذا هو مقتضى منتهى العلم ومنتهى التقوى. هكذا كان يقول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر وبه نختم، وفي هذا الحديث فوائد، الاولى ان الاعمال الصالحه ترقي صاحبها الى المراتب السنيه من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لانه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهه. هذه الجهه صحيحه، ان العمل الصالح والنفع في الشرع كثير، الاعمال الصالحات ترقي صاحبها، لكن الانكار عليهم ان هو يامرهم بشيء على قدرهم ويفعل شيئا على قدره، ان هو يامرهم بهذا اليسير لانه سيفعله وهو غير محتاج للعمل الكثير لانه مغفور له، وبالتالي هم المفروض يزيدوا عن ذلك، هذا موضع الانكار فقط، لكن ان العمل الصالح يرفع درجات هذا ليس فيه اشكال، وهذا ما يؤخذ من الحديث قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمرتها كان ذلك أدعى إلى أن يواظب عليها، استبقاء للنعمة وأن يستزيد هذا الشكر عليها. ربنا يوفقه لقيام الليل يزيد عشان ربنا يثبته ويشكره على ذلك. فإن كثيرا من الناس يفعل المعروف ثم يذل به فيحرمه الله ذلك الفضل. يذل على الناس أنه بيقوم للي فيحرمه الله منه، ما يعرفش يقوم تاني يحرم. يذل هو بيقرأ وردا كبيرا من القرآن فيحرمه الله منه، يرى في نفسه غرورا وأنه شايف نفسه بقى كده يعني الناس دي ولا حاجة كلهم أغمار، وأنا العارف بالله الولي التقي الصالح النقي، فربنا يحرمه من هذا الأحيان ويخليه زي الناس اللي هو مش عاجبينه دول، يعني يقول يعني فاهمه ان الموضوع ليس بيدك، انما توفيق الله لك. عندما تدرك هذه المنطقه العاليه اكثر الشكر وزد ولا تتكل على ذلك ولا تقتر. والثالثة ان الوقوف عندما حتى الشارع من عزيمه ورخصه، واعتقاد ان الاخذ بالارفق الموافق للشرع اولى من الاشق المخالف له. اذا رخص الله لك بشيء تقول بالرخصه، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذه صدقة من الله تعالى، صدقة بها عليك، صدقة من الله لا تشمل على نفسك. فعلك رخصة يساوي خير من فعلك الأشد. فعلك رخصة الأرفق الذي خصها الله لك أبلغ لك عند الله تعالى وأرفع مقاما من فعلك الأشد في نظرك والمبالغة. لا تكون هذه في مرتبة، لأن هذه ترخيص من الله تعالى ففيها الخير كله. الرابعة أن الأولى في العبادة القصد والملازمة لا المبالغة المفضية إلى التعب. تعمل عمل على قدر قدراتي وتستمر عليه وإن كان قليلا. يعني شخص يقرأ في اليوم 5 أجزاء يقرأ جزء ما في مشكلة، بس أهم حاجة يداوم عليه. تقرأش في اليوم 10 تقعد تقرأ مرة وتغيب 10 شهور تقرأ في رمضان بس. ولعل هذا مما يسكر على الناس أحيانا، تلاقيه جاي يبتهج جدا 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 ويشق على نفسه فلا يستطيع الاستمرار، وان المنبت لا ارضا قطعا ولا ظهرا قطع نفسه ولا قطع الطريق ولا ابقى الظهر الذي يركبه، اهلك دابته وقطع به الطريق، لكن خذ اليسير واستمر عليه وان قل. هناك فوائد كثيره فيما ذكرناه ان شاء الله تعالى كفايه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولذلك.